وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه آخر آية في هذه السورة المباركة، سورة النساء. وقد روى الإمام البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: آخر سورة نزلت سورة براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فكأن البراء بن عازب رضي الله عنهما يرى أن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن، لكن جمهور العلماء على أن آخر آية نزلت هي قول ربنا جل جلاله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ الظاهر أنه لا مناسبة، لأن الآيات التي قبلها حديث مع أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ثم نفي لألوهية المسيح عليه السلام وإثبات لعبوديته وعبودية الملائكة المقربين، ثم توجيه النداء إلى الناس كافة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. لكن هذه الآية جاءت من باب عود على بدء، لأنه مضى معنا الكلام في أن هذه السورة المباركة قد عنيت ببيان الحقوق المالية، وعنيت ببيان حقوق الضعيفين النساء والأيتام. في أول السورة قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ثم النهي عن أكل أموال اليتامى، ثم الكلام عن صدقات النساء وعن حقوقهن في الميراث في قول ربنا جل جلاله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ثم تفصيل هذا النصيب في الآية 11: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم في الآية 12: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. جاءت هذه الآية في ختام السورة من باب عود على بدء. ما سبب نزولها؟ سبب نزولها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ومعه أبو بكر ماشيين في بني سلمة وأنا مريض لا أعقل، يعني كان مغمى عليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ثم صب علي من مائه فأفقت، فقلت يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فأنزل الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فكأن هذه الآية نازلة في شأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والله جل جلاله ما قال يستفتيك وإنما قال يستفتونك، فإما أن يكون الجمع غير مراد، وإما أن يكون السؤال قد تتابع من ناس كثيرين فكان آخرهم سؤالا جابر رضي الله عنه، فنزلت الآية في ذلك يستفتونك أي أولئك الجمع الذين تتابع سؤالهم. وأما معنى هذه الآية الكريمة فإن الله عز وجل قال يستفتونك، يستفتونك أي يطلبون الفتوى. فما هي الفتوى أيها الإخوان؟ هي الإخبار بحكم الله عز وجل الشرعي جوابا على سؤال سائل. الفتوى هي الإخبار بحكم الله الشرعي جوابا على سؤال سائل. يستفتونك السين والتاء للطلب أي يطلبون الفتوى. ما قال الله يفتيكم وإنما قال قل الله يفتيكم، إشعارا بمزيد من الاهتمام. وقدم المسند إليه، ما قال قل يفتيكم الله وإنما قال قل الله يفتيكم، أيضا إشعارا بمزيد من الاهتمام. وليس المقصود بذلك الاختصاص، فإن الله يفتي ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك يفتي، إن هو إلا وحي يوحى. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ومعنى الآية يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها، فدل المحذوف على المذكور أو دل المذكور على المحذوف. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة أيها الإخوان مشتق من الإكليل، من الإكليل، وهو ما يحيط بالشيء، يقال إكليل الورد أو إكليل الشوك أو إكليل الزهر، وهو الذي يحيط بالشيء. ومعلوم بأن القرابة على ثلاثة أنواع، إما أن تكون أصولا وهم الآباء والأجداد مهما علوا، وإما أن يكونوا فروعا وهم الأولاد ومن تناسل منهم، وإما أن يكونوا حواشي. حواشي نعني بهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات ومن تناسل منهم، هؤلاء يسمون حواشي، يعني قرابتك إما أن يكونوا أصولا أو فروعا أو حواشي. فالمقصود بالكلالة من مات ولا والد له ولا ولد، يعني ما عنده أصل وارث ولا فرع وارث، لكن عنده حواشي قد أحاطوا به، هذا هو الكلالة كما فسره جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه يقول ثلاث وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا، الجد والكلالة وأبواب من الربا. الجد والكلالة وأبواب من الربا. ومعلوم بأن هذه الثلاثة قد حصل فيها خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وروى الإمام أحمد كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء مثل ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ علي في شيء مثل ما أغلظ علي فيها، حتى طعن في نحري وقال: أما تكفيك آية الصيف؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. بعض المفسرين قالوا بأن هذه الآية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه لحجة الوداع. قال ابن عاشور رحمه الله: وهذا خطأ لا شك فيه. لماذا؟ لأن هذه الآية تسمى آية الصيف، آية الصيف بمعنى أنها نزلت في الصيف، والآيات التي في أول السورة فيها ذكر الميراث نزلت في الشتاء. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا غزوة تبوك في السنة التاسعة، وكانت في رجب، وكانت في وقت الحر. غزوة تبوك كانت في وقت الحر بدليل قول الله عز وجل: كره المنافقون الآية، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن غزوة تبوك كانت حين اشتد الحر وطابت الثمار من البسر والرطب، ومعلوم بأن البسر والرطب ما يطيب إلا في الصيف، في شدة الصيف، في أغسطس وسبتمبر ونحوهما. إذا كانت غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة من الهجرة، ورجب يوافق أغسطس أو سبتمبر، وأبو بكر رضي الله عنه حج بالناس في تلك السنة، في السنة التاسعة، معنى ذلك أن الحج إذا كان بعد رجب بنحو من أربعة أشهر، على اعتبار أنه خرج بالناس في ذي القعدة، معنى ذلك أن ذي القعدة كان يوافق ديسمبر ونحوه، يعني فوقه أو تحته. وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، معنى ذلك أن حجته عليه الصلاة والسلام أيضا وافقت ديسمبر ونحوه، إذن حجته كانت في الشتاء. فلا يناسب أن تكون هذه الآية نازلة في حجة الوداع، وقد سماها المفسرون آية الصيف، معنى ذلك أنها نزلت في شدة من الحر. قال الله عز وجل: يستفتونك، أي هؤلاء الصحابة، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الله يفتيكم في الكلالة، في شأن إنسان ذكر أو أنثى مات وليس له أصل وارث ولا فرع وارث. ثم قال سبحانه في تفصيل بعد هذا الإجمال: إن امرؤ هلك. إن هذه أداة شرط، وكثير من النحويين يقولون بأن أداة الشرط لا تدخل على الأسماء، ولذلك يقدرون فعلا فيقولون: إن هلك امرؤ، يعني كأنهم يجعلون في الآية تقديما وتأخيرا. والصحيح أيها الإخوان أنه قد جاء في القرآن كثير من المواضع التي فيها دخول أداة الشرط على الأسماء، كما في قوله تعالى: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فلذلك اللفظ على بابه: إن امرؤ هلك أي مات، إن امرؤ هلك أي مات. ومنه قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد، وتقدم معنا الكلام في أن كلمة الولد تشمل الذكور والإناث. إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له فرع وارث من ابن أو ابنة أو ابن ابن أو بنت ابن إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت وله أخت أي شقيقة أو أخت من الأب. هذا الكلام من أين أخذناه؟ لأن في الآية 12 من سورة النساء ذكر ميراث الإخوة من الأم، الإخوة من الأم. قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقد روى، وهذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الأخيرة من سورة النساء الأشقاء أو من كانوا إخوة من الأب، فالإخوة من الأم ليسوا داخلين في هذه الآية. واضح أيها الناس؟ وسيأتي معنا في الآية نفسها قرينة تدل على أن هذا هو المراد. وقد روى ابن جرير الطبري رحمه الله أن أبا بكر الصديق قال وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله تعالى قد ذكر ميراث الولد في الآية التي نزلت أولا في الفرائض في سورة النساء، يعني بذلك الآية 11: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ذكر ميراث الأزواج والإخوة من الأم في الآية التي بعدها، ثم ذكر ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب في الآية 3، وقرأ: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وذكر ميراث ذوي الأرحام في آخر آية من سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. واضح أيها الناس؟ فالله جل جلاله قال: إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخ أو أخت أي أشقاء أو من الأب، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. بمعنى لو أن إنسانا، لو أن امرأة ماتت مثلا ما عندها أولاد ولا عندها أب يرثها ولا جد، بل تركت زوجها وأختها الشقيقة أو تركت زوجها وأختها من أبيها، فقسمة التركة أن للزوج النصف وللأخت النصف. واضح أيها الناس؟ لماذا؟ لأنها كلالة ليس لها أصل وارث ولا فرع وارث. قال الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ثم قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني لو أن امرأة ماتت وهذه المرأة ما عندها وارث سوى أخيها الذي هو شقيقها أو أخوها من أبيها فإنه يرث المال كله. قال الله عز وجل: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ثم قال سبحانه: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. لو أن إنسانا مات ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، ترك أختين شقيقتين أو ترك أختين من أبيه، فميراث الأختين الثلثان. طيب انتبهوا أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب فإن مات ميت، هلك هالك، ليس له أصل وارث ولا فرع وارث ثم ترك عشرة من الأخوات الشقيقات أو الأخوات من الأب ما ميراثهن؟ الثلثان من أين أخذتموها؟ الله عز وجل يقول فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ما ذكر ميراث الثلاثة ولا العشرة ولا الثلاثين، وأنتم تقولون بأن ميراثهن لا يزيد على الثلثين، من أين عرفتم ذلك؟ نعم أقل الجمع اثنين، نعم كما قال الشيخ وفقه الله بأن الله عز وجل لما ذكر ميراث البنات قال وإن كانت واحدة فلها النصف، قبل ذلك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين هذه يشمل من الثلاثة إلى ما شاء الله، أيهما ألصق بالميت، بناته أم أخواته؟ بناته صحيح، فإن البنات أمس رحما وأقوى سببا من الأخوات، فإذا كان الله عز وجل قد قال في البنات فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان، فلهن ثلثا ما ترك، إذن الأخوات أيضا إن كن فوق اثنتين مهما بلغن فلهن الثلثان لا يزدن على ذلك، واضح أيها الناس؟ وهذا الذي يسميه الأصوليون فحوى الخطاب أو يسمونه دليل الموافقة، بمعنى أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، مثلا أضرب لكم أمثلة، الله عز وجل لما أمرنا ببر الوالدين قال ولا تقل لهما أف، إذن ما كان فوق الأف من باب أولى حرام، الله جل جلاله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذن لو أن الطلاق شهد عليه ثلاثة أو أربعة عدول إذن من باب أولى، الله جل جلاله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إذن من باب أولى من يعمل ما هو أكبر من مثقال الذرة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال البكر تستأذن وإذنها سكوتها، يا لو قلت لابنتك بأنه تقدم لك فلان خاطبا فسكتت خلاص سكوتها موافقة، لا ينسب لساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة إلى الكلام بيان، طيب إذا لو قالت لك موافقة نقول لا ما سكتت إذا ما ينفع، نقول من باب أولى أليس كذلك، أو لو أنها أشارت برأسها، ومثله أيضا أيها الإخوان المساوي مثلا، الله جل جلاله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، طيب الذين يحرقون أموال اليتامى، الذين يضيعون أموال اليتامى بجامع الإتلاف والتضييع في كل، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لو أن إنسانا بال في إناء ثم صبه في الماء الراكد هل يجوز له أن يغتسل فيه؟ يقول أنا ما بلت لكنني صببت، لا هذا الذي يسمونه المساوي، واضح أيها الناس؟ فها هنا الله جل جلاله قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يشمل هذا الحكم الاثنتين وما زاد على الاثنتين، لو أنه ترك عشرا من الشقيقات أو الأخوات لأب، أو ترك عشرين أو ثلاثين أو مئة فليس لهن إلا الثلثان، واضح يا الإخوان؟ واضح؟ طيب إذا فهمتم هذا
لو أن امرأة ماتت وتركت زوجا وثلاث أخوات شقيقات كيف نقسم الميراث؟ للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللشقيقات كم؟ الثلثان، ليس الباقي، يرثن بالفرض، يرثن الثلثين، تكون المسألة من ستة، فللزوج النصف ثلاثة، وللأخوات الثلثان كم؟ أربعة، فالمسألة ستعود من ستة إلى سبعة، بمعنى أننا بدلا من أن نعطي الزوج ثلاثة ونصف من سبعة، لا، سنعطيه ثلاثة من سبعة. واضح أيها الناس؟ هذا الذي يسمونه بالعول، العول، وذلك بأن تكون الفرائض أكثر من التركة. فربنا جل جلاله قال: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ثم قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لو أن إنسانا مات ما ترك أختا واحدة بحيث يكون لها النصف، ولا ترك أخوات بحيث يكون لهن الثلثان، وإنما ترك إخوة وأخوات، أو ترك أخا وأختا، ففي هذه الحالة يكون الميراث تعصيبا، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد مضى معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أن ربنا جل جلاله العليم الخبير قد ميز الذكور على الإناث في الميراث، لأن الذكر يترقب النقص دائما، فهو الذي ينفق وهو الذي يبذل، إذا تزوج فإنه يدفع مهرا ويؤسس بيتا ويبذل مالا، وبالمقابل أخته لو تزوجت فإنها يدفع لها المال. والمثال الذي ذكر سابقا في التفسير: لو أن إنسانا مات وترك 75,000 دولار وترك ابنا وبنتا، فللابن كم؟ 50، وللبنت 25,000. طيب، بعد ذلك كبر الولد والبنت وأراد الابن أن يتزوج، فإنه نقدر أنه سينفق 25,000، وإذا تزوجت البنت فإنه سيدفع لها 25,000، فيعود الأمر أن كل منهما قد نال كم؟ 50. وهذا حكم أحكم الحاكمين جل جلاله، وليس كما يقول البطالون والأفاكون بأن الإسلام قد ظلم المرأة أو أن الإسلام قد هضمها حقها، وإنما الإسلام يجعل المرأة منفقا عليها سواء كانت بنتا أو أما أو زوجة، البنت ينفق عليها أو الأنثى ينفق عليها باستمرار. يجب عليك أيها الوالد أن تنفق على بنتك حتى تتزوج أو تموت، ويجب على الولد أن ينفق على أمه إذا كانت بحاجة إلى النفقة، ويجب على الرجل أن ينفق على زوجته ولو كانت قد ورثت من أبيها مليارات. ما ليس من حق أحدنا أن يقول لزوجته بأنك وارثة وأنك غنية ولا يلزمني شيء من نفقتك، بل يجب عليه أن يوفر لها طعاما وإداما وسكنا وأثاثا وكسوة وآلة تنظيف ونحو ذلك مما تحتاج إليه المرأة في حياتها. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ختم الآية جل جلاله ببيان منته على عباده، قال: يبين الله لكم أن تضلوا. هذه الآية نزلت بيانا من الله عز وجل مثل ما ختم سورة إبراهيم بقوله هذا بلاغ للناس ولينذروا به لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا لئلا تضلوا كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أي لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ومنه قول عمرو بن كلثوم نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا فعجلنا القرى أي الإكرام لئلا تشتمونا واضح أيها الناس وبعض المفسرين له تقدير آخر قال المعنى يبين الله لكم كراهة أن تضلوا ثم ختم الآية ببيان علمه الشامل علمه الكامل علمه التام فقال والله بكل شيء عليم ومن هنا أخذ العلماء أدبا من آداب الفتوى قالوا يستحب للإنسان إذا أفتى أن يختم الفتوى بقوله والله أعلم أو يقول والله تعالى أعلم أو يقول العلم عند الله تعالى لأن الله جل جلاله ختم هذه الفتوى بقوله والله بكل شيء عليم هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد أول هذه الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تبين الحق واتباعه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبين الحق واتباعه ولذلك كانوا دائما يستفتون ويسألون وفي القرآن الكريم يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك ماذا ينفقون فقد كانوا حريصين على السؤال عما ينفعهم رضوان الله عليهم ثم من فوائد الآية كذلك أن الله جل جلاله قد تولى الفتوى بنفسه فيصح أن يوصف بها فيقال الله يفتي لكن لا يصح أن تشتق من ذلك اسما فتقول الله مفتي واضح ليه؟ لأن الأسماء بابها توقيف توقيفية لا يصح لنا أن نجتهد فيها وأن نشتق لله أسماء من الصفات والعكس يجوز يصح أن تشتق صفات من الأسماء واضح أيها الناس طيب ومن الفوائد هذه الآية الاهتمام ببيان الحقوق المالية وإيفاء كل ذي حق حقه والاهتمام ببيان الحقوق المالية وإيفاء كل ذي حق حقه ثم من فوائد الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تشكل عليه أمور فيصبر حتى ينزل فيها الوحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تشكل عليه أمور يعني أحيانا كان يسأل عن أشياء فما يتعجل في الجواب حتى ينزل عليه الوحي فها هنا جابر رضي الله عنه سأل عن ميراث الكلالة والنبي عليه الصلاة والسلام ما استعجل بالفتوى حتى نزل الوحي ومر معنا أيها الإخوان في قول ربنا يوصيكم الله في أولادكم بأن امرأة سعد بن الربيع جاءت فقالت يا رسول الله هلك سعد يوم أحد وقد ترك ابنتين فجاء عمهما فأخذ المال كله ولا تنكحاني إلا بمال فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت الآية فاستدعى العم وقال لو أعطي المرأة الثمن والبنتين الثلثين ثم شأنك بالباقي واضح أيها الناس وهذا يدل على أن الإنسان الذي يفتي ينبغي أن يتقي الله عز وجل ولا يستعجل بل يتريث ويصبر حتى يحيط بالسؤال كذلك يفتي عن قناعة ويقين وإلا فهو في سعة من أن يقول لا أدري من أن يقول الله أعلم وقد قالها من هو خير منا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب البقاع إلى الله فقال لا أدري حتى أسأل جبريل ثم قال إن أحب البقاع إلى الله المساجد وإن أبغض البقاع إلى الله الأسواق وقال لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا وقال لا أدري أتبع كان لعينا أم لا فالنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المسائل قال لا أدري وسيدنا أبو بكر لما سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا قال لا أدري وسيدنا عمر رضي الله عنه لما تلا على المنبر أو يأخذهم على تخوف ما التخوف قال إن هذا لهو التكلف يا ابن الخطاب وماذا على ابن أم عمر لو جهل آية من كتاب الله فليس عيبا أيها الإخوة الكرام أن أقول أو تقول لا أدري بل هذا أقرب إلى السلامة وأحوط في الدين من كان عنده علم فليقل به ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ما أسألك عليه من أجر وما أنا من المتكلفين واضح أيها الناس طيب ومن فوائد هذه الآية كذلك أن الكلالة هو من مات وليس له أصل ولا فرع وارث ليس له أصل ولا فرع وارث ثم من فوائد الآية أن الإنسان إذا مات ولم يترك إلا شقيقة أو أختا من الأب فإنها ترث نصف المال أن الإنسان إذا مات وما ترك إلا أختا شقيقة أو ترك أختا من أبيه فإنها ترث نصف المال لأن الله قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك واضح أيها الناس فلها نصف ما ترك وذلك بشروط أربعة الشرط الأول عدم الأصل الذكر الوارث والشرط الثاني الانفراد الانفراد بمعنى أن تكون أختا واحدة ثم الشرط الثالث عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث ثم الشرط الرابع عدم المعصب عدم المعصب ألا يكون معها أخ يعصبها واضح أيها الناس طيب ومن فوائد هذه الآية أنه لو ماتت أنثى ولم تترك إلا شقيقا أو أخا من الأب فإنه يرث المال كله لأن الله عز وجل قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إن لم يكن لها ولد بعض المفسرين كالجرجاني رحمه الله قال الولد يطلق على الأصل والفرع فيسمى الوالد ولدا لأنه ولد ويسمى الولد ولدا لأنه ولد واضح أيها الناس يسمى الأب ولدا لأنه ولد ويسمى الابن ولدا لأنه ولد كأن الجرجاني رحمه الله يرى أن قوله تعالى وليس له ولد أي لا أب ولا ابن واضح أيها الناس طيب ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا هلك وقد ترك أختين شقيقتين أو أختين من الأب فإنهما يرثان الثلثين ثلثي المال. طيب، ومن فوائد الآية أن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مهما بلغن فليس لهن سوى الثلثين، فليس لهن سوى الثلثين. ثم من فوائد الآية رحمة الله عز وجل بعباده حين بين لهم هذه الأحكام مفصلة، رحمة الله بعباده حين بين لهم هذه الأحكام مفصلة. ثم من فوائد الآية أن استبدال حكم الله عز وجل إنما هو ضلال مبين، لأن الله جل جلاله قال يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لو تركتم حكم الله عز وجل، وليس المقصود بحكم الله أو المقصود بالشريعة فقط العقوبات، وإنما المقصود أحكام الله كلها في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في القضايا المالية، في القضايا السياسية، في الثقافة، في التعليم، في الاقتصاد، في الأسرة، في النكاح والطلاق والرضاعة والعدة والرجعة والنفقة وغير ذلك، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم من فوائد الآية إثبات حكم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء، قال والله بكل شيء عليم، فليس علمه جل جلاله قاصرا على باب دون باب ولا نوع دون نوع، بل هو سبحانه قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأيضا من فوائد هذه الآية بيان عدل شريعة الإسلام حين قسمت هذه التركات تقسيما بديعا، يعطي كل ذي حق حقه. ثم من فوائد الآيات أن الميراث سبب من أسباب التملك، الميراث سبب من أسباب التملك، يعني مثلما أن الإنسان يتملك الشيء إذا اشتراه، يتملك الشيء إذا وهب له، كذلك يتملك الشيء إذا ورثه. من أين أخذناه؟ بأن الله جل جلاله جاء باللام التي تفيد الملك، قال الله عز وجل فللذكر مثل حظ الأنثيين، قال فلها نصف ما ترك، هذه اللام تفيد التملك والاختصاص. واضح أيها الناس؟ وبذلك يكون الكلام قد تم على هذه السورة المباركة التي كانت غزيرة بالأحكام وعامرة بالفوائد، وقد استغرقت زمانا طويلا، وإن شاء الله يكون شروعنا في تفسير سورة المائدة في اليوم الأول من رمضان، فأنتم في إجازة مفتوحة من الآن إلى اليوم الأول من رمضان بعد صلاة العصر إن شاء الله، سيكون عندنا درس، وسيكون درسا طويلا، يعني ليس كهذه الدروس التي بين المغرب والعشاء، وإنما في رمضان سيستغرق الدرس ساعة ونصف الساعة، يعني من بعد صلاة العصر إلى قبيل الإفطار، لأن الناس ليسوا مشغولين بطعام ولا شراب ولا شاي، في بعض الناس يهربون من درس المغرب لأنهم قد اعتادوا على شاي المغرب فيؤثرون الشاي على التفسير، والله على كل شيء قدير، والناس فيما يعشقون مذاهبه. ففي رمضان ما في لا شاي ولا لبن، والحمد لله رب العالمين. فإن شاء الله نشرع في تفسير سورة المائدة، وهي سورة قد اشتملت على 20 و100 آية، لكن كثير من آياتها ما يكفيه درس واحد. ومثلا لو أخذنا الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. تجد في هذه الآية فنونا من البيان وألوانا من الخطاب. فالله عز وجل نادانا: يا أيها الذين آمنوا، ثم أمرنا: أوفوا بالعقود، ثم أخبرنا قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم استثنى فقال: إلا ما يتلى عليكم، ثم استثنى ثانية فقال: غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم بعد ذلك أخبر خبرا عاما: إن الله يحكم ما يريد. هذا كله إن شاء الله يأتي بيانه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.